بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يؤسس مذهبا جديدا سنرى أن نمو الاحتمال المعارف سنرى أن نمو المعارف البشرية لا يختص بطريقة التلازم بين الأمور الواقعية حتى يكون على أساس التلازم بين أمرين واقعيين نستكشف من أحدهما الآخر، بل كثيرا ما تكون المعارف البشرية أو يكون نمو المعارف البشرية على أساس التلازم بين معرفة ومعرفة في النطاق الذاتي لا في النطاق الموضوعي. القطع بمقدمات معينة يستلزم القطع بنتيجة معينة، رغم أن الواقع الموضوعي لتلك المقدمات لا تلازم بينه وبين الواقع الموضوعي لتلك النتيجة، خلافا لنظرية أصحاب المذهب العقلي للمعرفة. أصحاب المذهب العقلي للمعرفة يقولون بأنه لا يمكن استكشاف شيء من خلال شيء آخر، لا يمكن أن تتولد معرفة للبشر من خلال معرفة أخرى إلا إذا كان هناك تلازم بين الواقع الموضوعي للمعرفة الأولى والواقع الموضوعي عليكم السلام ورحمة الله والواقع الموضوعي للمعرفة الثانية. بينما أستاذنا الشهيد يقول بأن من الممكن بل من الواقع في كثير من المعارف البشرية أننا ننتقل من معرفة إلى معرفة أخرى لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي للمعرفة الأولى والواقع الموضوعي للمعرفة الثانية، بل إنما على أساس التلازم بين المعرفة الذاتي الأولى والمعرفة الذاتي الواقع الذاتي للمعرفة الأولى والواقع الذاتي للمعرفة الثانية، لا التلازم بين الواقع الموضوعي لهما بل التلازم بين الواقع الذاتي لهما. وهذا له موازين وضوابط، كما أن الانتقال من معرفة إلى معرفة أخرى على أساس التلازم بين واقعيهما الموضوعيين له موازين وضوابط تدرس في علم المنطق، منطق أرسطو، المنطق الصوري. كذلك الانتقال من معرفة إلى معرفة أخرى على أساس التلازم بين ذاتيهما بين الواقع الذاتي لهاتين المعرفتين، الواقع الموضوعي الخارجي بل الواقع الذاتي لهاتين المعرفتين، هذا أيضا له موازين وضوابط لا بد وأن ندرسها. وعليه قلنا بأنه لأجل أن نعرف كيفية ونعرف ضوابط الانتقال من معرفة إلى معرفة أخرى على هذا الأساس، كما هو كذلك كدائما في الاستقراء في قضايا الاستقرائية يؤمن السيد الشيخ رضوان الله عليه أن معرفتنا بتلك المفردات التي استقرأناها تستلزم المعرفة بالتعميم، تستلزم المعرفة بالنتيجة التي نحكم فيها بالتعليم من دون وجود تلازم بين الواقع الموضوعي لتلك المفردات والواقع الموضوعي للتعليم. فلازم في الواقع الموضوعي ما يوجد، لكن التلازم موجود في المعرفتين الذاتيتين. لأجل توضيح ذلك والتعرف على ضوابط ذلك نقسم البحث إلى مرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي، وذلك باعتبار أنه أننا نجد أن الفكر البشري لكي ينتقل من معرفة مفردات الاستقراء إلى معرفة التعميم الاستقرائي، لكي ينتقل من هذا إلى ذاك يمر أولا بمرحلة نمو الاحتمال إلى درجة كبيرة. احتمال صدق النتيجة، احتمال التعميم الذي نريد أن نتوصل إليه، فاحتماله من أول موجود وإن كان احتمالا ضئيلا. ومن خلال معرفتنا لتلك المفردات الاستقرائية هذا الاحتمال ينمو ويكبر، يقوى، يعني الاحتمال يقوى، فإلى أن يصبح ظنا، إلى أن أفضل يصبح ظنا قويا، إلى أن يبلغ حد ما نسميه بالإطمئنان، لكن لا يبلغ حد اليقين بالحساب الرياضي، لا يبلغ حد اليقين، وإنما يمكن تقوية هذا الاحتمال من خلال محاسبات رياضية، وهذه المحاسبات الرياضية مبتنية على مناهج الاستدلال المنطقي الموضوعي للذاتي، ولهذا نسمي ذلك بمرحلة التوالد الموضوعي. لكن بعد ذلك لأجل حصول اليقين بنتيجة التعميم نحتاج إلى قفزة، نحتاج إلى قفزة، وهذه القفزة لا تكون إلا بالتلازم الذاتي بين تلك المقدمات وبين هذه النتيجة، من دون تلازم موضوعي بينها، بل التلازم تلازم ذاتي. إذن فلا بد وأن نبدأ أولا ببحث مرحلة التوالد الموضوعي، وبما أن هذه المرحلة من البحث يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية الاحتمال، نظرية الاحتمال وما يترتب عليها من قواعد حساب الاحتمال مطروح في بعض المدارس الفكرية وتدرس كشعبة من شعب العلوم الرياضية في بعض الجامعات. بحثنا هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بذلك البحث، ولهذا لا بد مقدمة للدخول في بحث التوالد الموضوعي، مرحلة التوالد الموضوعي لا بد وأن نتعرف على نظرية الاحتمال وقواعد حساب الاحتمال، وذلك ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بحث حساب الاحتمال، نظرية الاحتمال، ندرس فيها أصلا نظرية الاحتمال وبديهياتها، أولا فتوضيح مختصر حول نظرية الاحتمال، ثم نبحث النقاط الثلاث. التوضيح المختصر حول أصل نظرية الاحتمال أنه متى ما احتملنا حادثة على فرض حادثة أخرى سمي ذلك باحتمال من الاحتمالات وله درجة معينة من مستوى الاحتمال. لو افترضنا أن لدينا قطعة نقد، هذه القطعة من النقد تشتمل على جهتين، جهة الصورة وجهة الكتابة. في جهة من النقد صورة وفي جهة من النقد كتابة. عندما نلقي هذه القطعة من النقد على وجه الأرض سيكون احتمال أن تخرج لنا الصورة على مستوى احتمال النصف، يعني احتمال واحد على اثنين، وهذا يعني أن احتمال حادثة ظهور وجه الصورة على فرض رمي قطعة هذه القطعة من النقد ذات الصورة ذات الوجهين، هذه القطعة على فرض رمي هذه القطعة من النقد التي هي ذات جهتين يكون احتمال ذلك واحد على اثنين، يعني احتمال حادثة على فرض حادثة أخرى، يعني احتمال ظهور الصورة وجه الصورة على فرض رمي هذا الناقد رمي هذا الناقد حادثة، وظهور وجه الصورة حادثة أخرى. فنقول ما قيمة احتمال ظهور وجه الصورة على فرض رمي هذا الناقد؟ الجواب أن قيمة احتمال ذلك واحد على اثنين، لأنه نحن نعلم بأن هذا الناقد إما سيظهر وجه الصورة أو سيظهر في وجه الكتابة، لا يخلو من أحد هذين الأمرين. فنحتمل 50% ظهور وجه الصورة و 50% ظهور وجه الكتابة، فيكون احتمال ظهور وجه الصورة على مستوى واحد على اثنين، يعني على مستوى 50% واحد على اثنين يعني 50%. هذه قيمة احتمال حادثة ظهور وجه الصورة على تقدير على فرض رمي قطعة. مثال آخر للاحتمال أو لنظرية الاحتمال أنه لو افترضنا أن كانت هناك حادثة ضمن 10 أمور، مثلا شخص له 10 أولاد حسب المثال الوارد في الكتاب، واحد من هؤلاء 10 أعمى ولا نعرف أن أي منهم هو الأعمى، عندما نضع يدنا عشوائيا على أحد هؤلاء 10 الذين نعلم بأن واحدا منهم أعمى، فنقول ما قيمة احتمال أن يكون ذاك الأعمى هو هذا على تقدير أن أحد أولاد هذا الأب هم يعني أحد أولاد هذا الأب أحد الأولاد 10 هو أعمى، يعني هنا هم أيضا عندنا قيمة احتمال حادثة على تقدير حادثة أخرى، يعني نقول ما قيمة احتمال أن يكون هذا الفرد هو الأعمى هذه الحادثة على تقدير أن يكون أحد الأفراد 10 أعمى هذه الحادثة الأخرى، فما قيمة احتمال الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية؟ الجواب أن قيمة احتمال ذلك هو العشر واحد على عشرة أو 10%، وذلك باعتبار أن الاحتمال يقسم بالتساوي بين هذه الفروض العشرة، باعتبار أن واحد من هؤلاء العشرة أعمى، فكل واحد من هؤلاء العشرة سيمتلك عشرا من هذا الاحتمال. فإذا لاحظنا واحدا منهم وضعنا يدنا على واحد منهم عشوائيا وقلنا ما قيمة احتمال أن يكون هذا هو الأعمى، لكان الجواب أن قيمة احتمال ذلك هو عشر واحد على عشرة. وهكذا لو اخترنا أربعة من هؤلاء العشرة وقلنا ما قيمة احتمال أن يكون الأعمى ضمن هؤلاء الأربعة، هو الأعمى واحد من ضمن العشرة، لكن لو اخترنا أربعة منهم وأردنا أن نعرف قيمة احتمال كون الأعمى ضمن هؤلاء الأربعة، ما قيمة احتمال كون الأعمى ضمن هؤلاء الأربعة على تقدير أن يكون واحدا من العشرة أعمى؟ هذا هم أيضا قيمة احتمال حادثة على تقدير حادثة أخرى. نريد أن نعرف قيمة احتمال حادثة كون الأعمى ضمن هذه الأربعة، كون الأعمى ضمن هذه الأربعة حادثة من الحوادث، حادثة محتملة، كون الأعمى ضمن هؤلاء الأربعة هذه حادثة محتملة، ما قيمة احتمال هذه الحادثة على تقدير كون واحد من العشرة أعمى؟ الجواب أن قيمة احتمال ذلك أربعة على عشرة، أربعة أعشار. وهكذا هذه أمثلة لنظرية الاحتمال. ودائما بني تكون قيمة الاحتمال تشكل كسرا من الكسور من ضمن من الصفر إلى رقم واحد، هذا كما سيأتي إن شاء الله في أحد بني البديهيات، بديهيات نظرية الاحتمال. وعليه هذه نظرة إجمالية إلى الاحتمال، نكتفي بهذا المقدار إلى أن سيأتي تعريف فلسفي دقيق للاحتمال، يعني ما هو الاحتمال أصلا الاحتمال ماذا يعني، هذا سيأتي بحثه بشكل شامل، لكن الآن في بداية البحث نكتفي بهذا التوضيح الإجمالي الذي يعتمد على الفهم الوجداني الفطري للاحتمال. احنا بحسب فهمنا الفطري الإجمالي الوجداني للاحتمال ندرك أمثال هذه المصاريخ، أمثال هذه الأمثلة للاحتمال. نكتفي بهذه النظرة الإجمالية الفطرية إلى الاحتمال للدخول في البحث. ودراستنا لنظرية الاحتمال تتناول ثلاث نقاط. النقطة الأولى، في ضوء هذه المعرفة الإجمالية عن الاحتمال نبحث بديهيات نظرية الاحتمال. هناك بديهيات افترضوها بديهية ومسلمة ورتبوا على ذلك حسابات رياضية أخرى. تعلمون بأن كل علم من العلوم له أوليات معينة يفترضونها مسلمة مفروع عنها، ويبنون البحوث الأخرى لذلك العلم على تلك البديهيات. لعلم نظرية الاحتمال أيضا توجد بديهيات نفترضها مفروع عنها، نفترضها مسلمة، وقواعد حساب الاحتمالات كلها تبتني على تلك البديهيات. فنبحث في النقطة الأولى بديهيات نظرية الاحتمال في ضوء فهمنا الإجمالي عن الاحتمال قبل أن نعرف الاحتمال تعريفا دقيقا. وفي النقطة الثانية نبحث قواعد حساب الاحتمال التي تبتني على تلك البديهيات. هناك قواعد لحساب الاحتمال مبتنية على تلك البديهيات. وفي النقطة الثالثة نرجع لكي نعرف الاحتمال تعريفا دقيقا، لكي نعرف أنه أساسا ما هو الاحتمال الذي تشتمل على هذه البديهيات وتترتب عليها هذه القواعد. التعريف بعد البحث سيكون أقوى من قبل البحث، وإن كان العادة في العلوم وفي الأمور العادة جارية، العادة الجارية هي أن يبحثون التعريف قبل البحث، تعريف قبل كل شيء يطرح قبل بحثه، قبل بحث ذلك الشيء. أولا يعرفون الشيء، يعرفون موضوع البحث ثم يبحثونه. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه رأى في هذا البحث أن تعريف موضوع البحث إذا وقع بعد بحثه في ضوء الفهم الإجمالي لا أو لا، لأننا لو اكتفينا في بادئ الأمر بالفهم الإجمالي الفطري لموضوع بحثنا وبحثنا بحثنا في ذلك الموضوع، وبعد ذلك بعد أن بحثناه وعرفناه، عرفنا نتائجه، عرفنا قواعده، عرفنا أبحاثه، بعد ذلك نستنبط تعريفه أو لا، سيكون التعريف أدق، أدق مما إذا نعرف الشيء قبل أن نعرف أبحاثه، نعرف قواعده، نعرف ما يتبنى عليه. قبل أن نعرف هذه الأمور نريد أن نعرفه، ربما يكون تعريفه صعبا، ربما يكون تعريفه غير دقيق، غير واقعي، غير دقيق. لكي يكون التعريف دقيقا نبحث الاحتمال بما يترتب بما فيه من بديهيات، وبما يترتب على تلك البديهيات من قواعد، نبحث ذلك بحثا واسعا، ثم بعد ذلك نرجع إلى التعريف لكي نعرف الاحتمال، الاحتمال الذي تنطبق عليه كل هذه القضايا، كل هذه الأبحاث، ما هو هذا الاحتمال، ما هو تعريفه. فسيكون البحث في النقطة الثالثة حول تعريف الاحتمال. النقطة الأولى إذن سنبدأ بهذه النقاط الثلاث. أما النقطة الأولى في النقطة الأولى نريد أن نبحث بديهيات نظرية الاحتمال، بديهيات نظرية الاحتمال في ضوء فهمنا الإجمالي الفطري عن الاحتمال. احنا مثلنا بأمثلة، بثلاثة أمثلة للاحتمال، مثال النقد، ومثال كون واحد من هؤلاء أعمى فما هي قيمة احتمال أن يكون هذا الواحد أعمى، وما قيمة احتمال أن يكون الأعمى في ضمن أربعة من هذه العشرة. هذه أمثلة، هذه الأمثلة تكفي للفهم الإجمالي الفطري للاحتمال، نكتفي بذلك لطرح بديهيات نظرية الاحتمال. بديهيات نظرية الاحتمال بالنحو المطروح في بعض مؤلفات بعض علماء هذا العلم هي ست بديهيات، ست بديهيات، وإن كان السيد الشيخ رضوان الله عليه له مناقشة في تنظيم هذه البديهيات فيزود وينقص، يدخل تعديل في بديهيات نظرية الاحتمال كما سيأتي إن شاء الله ربما في القسم الثالث عندما يعرف الاحتمال تعريفا دقيقا سيظهر أن بديهيات الاحتمال لا بد لها من تعديل. لكن الآن نكتفي بالصيغة المطروحة من قبل هؤلاء، من قبل برتراند ريسل. برتراند ريسل طرح نظرية الاحتمال وبحثها وذكر أن بديهيات نظرية الاحتمال ستة. الآن نكتفي بذكر البديهيات بالصيغة التي طرحها برتراند ريسل، وفي ضوء هذه الصيغة من بديهيات نظرية الاحتمال سنبحث إلى أن يتضح بالنتيجة ضرورة التعديل، ضرورة إدخال التعديل في هذه البديهيات. البديهيات التي طرحها برتراند ريسل هي: أولا، إذا افترضنا حادثة على تقدير حادثة أخرى ونرمز بالحادثة التي نريد أن نعرف قيمتها باللام، ونرمز إلى الحادثة التي نقدرها ونفترضها نرمز إليها بحاء، فنقول: ما قيمة احتمال لام على فرض حاء؟ معنى قولنا ما قيمة احتمال لام على حق يعني شنو؟ يعني ما قيمة احتمال حادثة معينة على تقدير وفرض حادثة أخرى. نرمز بلام إلى حادثة ونرمز بحق إلى حادثة أخرى ونقول: ما قيمة احتمال حادثة لام على فرض حادثة حاء؟ تطبيقا على مثال النقد سيكون معنى ذلك أنه ما قيمة احتمال ظهور وجه الصورة هذه اللام على فرض إلقاء هذا النقد هذه حاء. فهكذا نرمز ونقول أن البديهية الأولى هي عبارة أننا إذا افترضنا حادثتين لام وحاء فقيمة احتمال لام على فرض حاء قيمة واحدة فقط، لا يمكن أن تكون لها قيم احتمالية عديدة، لا يمكن أن يكون الإنسان يحتمل وقوع هذه الحادثة باحتمالين في نفس الوقت الذي يحتمل ذلك 50%، في نفس الوقت يحتمل ذلك 20%، في نفس الوقت يحتمل ذلك 80%، ما يصير. هناك درجة معينة لا أقل ولا أكثر، بل قيمة احتمال حادثة على تقدير حادثة أخرى لها قيمة احتمالية معينة، لا ليس لها قيمتان احتماليتان، لا يمكن أن تكون تلك الحادثة على تقدير الحادثة الأخرى قيمتان احتماليتان، بل لكل حادثة قيمة احتمالية واحدة، فكل حادثة على تقدير حادثة أخرى لها قيمة احتمالية واحدة، ليست لها قيمتان احتماليتان، بل لا بد أن تكون لها قيمة احتمالية واحدة. هذه هي البديهية الأولى، هذه بديهية لا يمكن إنكارها. البديهية الثانية: أن القيمة الممكنة للام على حاء، يعني القيمة الممكنة، القيمة الاحتمالية الممكنة لحادثة على فرض حادثة أخرى هي الأعداد الحقيقية من صفر إلى واحد، وبضمنها العدد واحد والعدد صفر نفسهما، يعني يتراوح من بين الصفر إلى رقم واحد. رقم واحد رمز عن رقم اليقين، حصول اليقين، حصول الجزم القطعي العلم الكامل. ورقم الصفر رمز عن حصول اليقين بالعدم، أن لا نحتمل تلك الحادثة أبدا بل نعلم بعدمها. رقم الصفر رمز عن هذا. وهناك كسور فيما بينهما، فيما بين رقم الصفر ورقم واحد، فتكون قيمة احتمال حادثة على تقدير حادثة أخرى تتراوح بين صفر إلى واحد. يعني إما تكون قيمة احتماله صفر، يعني لا نحتمل حدوث حادثة لام على فرض ح، لا نحتمل إطلاقا بل نقطع بعدمه، هذا معناه أن قيمة احتماله صفر. لو كان قيمة احتمال اللام على ح صفر لكان يعني أننا لا نحتمل حدوث لام على فرض ح، بل نقطع بأن لام سوف لا تحدث على فرض ح، هذا معنى أن قيمة احتماله صفر. بلي وتارة يكون قيمة احتماله رقم واحد، يعني شنو؟ يعني نقطع لأنه على فرض ح ستحدث لام، هذا معنى أن قيمة احتمال لام على فرض ح هو رقم واحد، يعني رقم اليقين، يعني نقطع هذا احتمال بلغ حد اليقين، يعني نقطع بأن قيمة بأن لام ستحدث على فرض ح، وربما تكون الدرجة الاحتمالية بين هذين، درجة من الدرجات الوسطى بين هذين، يعني نحتمل تارة 90%، 80%، 50%، أقل من 50%، هناك درجات متفاوتة، ستكون القيمة الاحتمالية واحدة منها، واحدة من هذه الدرجات الاحتمالية الممكنة بين من صفر إلى واحد، بما فيها من صفر نفسها ومن واحد نفسها، من رقم واحد نفسه. إذن فالبديهية الثانية هي عبارة عن أن القيمة الاحتمالية الممكنة إنما هي من صفر إلى واحد، بما في ذلك من الصفر والواحد نفسهما. القيمة البديهية الثالثة، البديهية الثالثة تقول إذا كانت ح تستلزم لام، كانت لام على ح مساويا لرقم واحد، يعني إذا كان هناك تلازما بين ح ولام من قبيل أفرض مثلا النار والحرارة، ما قيمة احتمال حدوث الحرارة على فرض حدوث النار؟ قيمة احتمالية رقم واحد، يعني يقين. إذا كانت حادثة ح مستلزمة لحادثة اللام لكانت قيمة احتمال اللام على ح رقم واحد، يساوي رقم واحد لوجود التلازم بين ح ولام، لأن ح تستلزم لام، متى ما كانت ح مستلزمة للام ستكون قيمة احتمال اللام على فرض ح رقم واحد، رقم اليقين، ونقصد برقم واحد رقم اليقين، يحصل اليقين بذلك. هذه هي البديهية الثالثة. البديهية الرابعة، إذا كانت حاء تستلزم لا لام، تستلزم عدم اللام، كانت لام على حاء مساوية للصفر، يعني يعني أنه لو كان هناك تلازما بين ح وبين عدم الانسجام. افرضوا مثلا بالنسبة الى النار والبرودة، النار تستلزم عدم البرودة، فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال البرودة على فرض النار، على فرض وجود النار أو التجمد، أفرض مثلا تجمد الماء على فرض كونه كون الماء موضوعا على نار، على فرض ملاقاة الماء بالنار، فما قيمة احتمال تجمد هذا الماء؟ قيمة احتماله صفر. ليش؟ لأنه بل كون الماء ملاقيا أو موضوعا على النار يستلزم عدم التجمد، يستلزم عدم التجمد، فما دام يستلزم عدم التجمد إذن فستكون قيمة احتمال التجمد بل على فرض كون الماء على النار صفرا. إذن فهذه البديهية الرابعة تقول بأنه إذا كانت حاء تستلزم عدم اللام. حاءنا هنا شنو في هذا المثال؟ هو كون الماء موضوعا على النار، واللام ما هو؟ لام عبارة عن البرودة والتجمد، ونجد بأن حاء يستلزم عدم اللام، يعني أن كون الماء موضوع على النار يستلزم عدم التجمد، فهذا يعني أن قيمة احتمال اللام على حاء سيكون صفرا، قيمة الاحتمال سيكون صفرا. ونقصد بالصفر يعني اليقين بالنافي، الاستحالة أو اليقين بالنافي. خامسا، البديهية الخامسة، البديهية الخامسة تسمى ببديهية الاتصال، كما أن البديهية السادسة تسمى ببديهية الانفصال. بديهية الاتصال هي التي كنا نطرحها في علم الأصول إذا تتذكرون في بحث التواتر والإجماع، كنا نشير إلى أن هناك قاعدة من قواعد حساب الاحتمالات تقول بأنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال مع مجموع حادثتين كان علينا أن نضرب قيمة احتمال الحادثة الأولى في الاحتمال في قيمة احتمال الحادثة الثانية. هذا المقدار الذي كنا نطرحه في علم الأصول كان تلخيصا وإجمالا عن هذه البديهية الخامسة التي نسميها ببديهية الاتصال. وتوضيح ذلك في هذا البحث نقول بأنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال حادثة، قيمة احتمال الجمع بين حادثة على تقدير حادثة وحادثة أخرى على تقدير تلك الحادثة، يعني إن كانت لدينا حادثتان نريد أن نعرف قيمة احتمال الجمع بينهما، لاحظوا لام وكاف يمنت في الكتاب المقابل أيضا لام وكاف. عندنا حادثة لام وحادثة أخرى نرمز إلها بكاف. زين، حادثة لام على تقدير حادثتين، وحادثة كاف أيضا على تقدير حادثتين. أفرض مثلا على تقدير أن يكون عدد طلاب الصف 10، هذه حاء سواء تحت اللام أو تحت الكاف، رمز عن كون طلاب الصف 10. خب، طلاب الصف لا بد أن يوجد فيهم متفوق في كل علم من العلوم، في علم المنطق لا بد واحد من عندهم يصير أول على الصف، في علم الرياضيات كل واحد من عندهم راح يصير أول على الصف. زين، نقول ما قيمة احتمال أن يكون زيد الذي هو أحد هؤلاء العشرة، أحد طلاب الصف، هو المتفوق هم في المنطق وهم في الرياضيات؟ لام يكون رمز عن تفوقه في المنطق، وكاف رمز عن تفوقه في الرياضيات. فهاتان حادثتان كلاهما على تقدير أن يكون عدد الطلاب 10. كلتا الحادثتين على تقدير أن يكون عدد الطلاب 10. فما قيمة احتمال وقوع كلتا الحادثتين معا، يعني أن يكون زيد هو المتفوق هل في المنطق أم في الرياضيات؟ هذا يساوي قيمة احتمال ذلك يساوي قيمة احتمال لام على كاف، عفوا لام على حاء، مضروبا في قيمة احتمال كاف على لام وحاء معا. لاحظوا الآن أوضح الفكرة، يساوي قيمة احتمال لام على حاء، هذه إحدى الحادثتين، في قيمة احتمال كاف على تقدير لام حاء. إذا تتذكرون في علم الرسول جاه اللي دارت عندي في الحلقة الثانية من حلقات الأصول مات السيد الشيخ رضوان الله عليه، في بحث أظن الفوارق بين الإجماع والتواتر، هناك أنا أوضح لكم بأنه الاحتمالات تارة تكون احتمالات مشروطة وأخرى تكون احتمالات مطلقة، وهذه الطريقة الساذجة التي يقال بأنه قد نغرد احتمال أحد الحادثتين في احتمال للحادثة الأخرى ونخرج إلى نتيجة احتمال مجموع الحادثتين. إذا كنا نحتمل قدوم زين 50% ونحتمل قدوم عام 50%، فسيكون احتمال قدومهما معا بشديد 25%. هذه الطريقة إنما تناسب ما إذا كانت الاحتمالات مطلقة مستقلة بعضها عن بعض. أما إذا كان زيد وعمر أصدقاء إلى درجة بحيث إذا على فرض قدوم زيد يقوى احتمال قدوم عمر، أو إذا كان هناك حجاء بين زيد وعمر بحيث على فرض قدوم زيد يبعد احتمال
يضعف احتمال قدوم عام لأنهما أعداء بينهما. إذا واحد إجاء الثاني يتشرد من عنده. إن كان هناك تأثير وتأثر بين الحادثتين بين احتمالي الحادثتين فلا يمكن الاكتفاء لأجل التوصل إلى قيمة احتمال مجموع الحادثتين. لا يمكن الاكتفاء بأن نقول أن قيمة احتمال الزيت في حد ذاتها 50% وقيمة احتمال قدوم عام في حد ذاتها أيضا 50% فلنضرب 50% في 50%. هذا لا يصح. وإنما ماذا نصنع؟ لا بد أن نقول بأن قيمة أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيت في قيمة احتمال قدوم عام على تقدير قدوم زيد، لأن قيمة احتمال قدوم عام تتأثر بقيمة احتمال تتأثر بفرض قدوم زيد. قيمة احتمال قدوم عام تتأثر بفرض قدوم زيد. إذن فلا يصح أن نقول أن نضرب قيمة احتمال زيد قيمة احتمال قدوم زيد في حد ذاتها في قيمة احتمال قدوم عام في حد ذاتها، بل لا بد أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عمر على تقدير قدوم زيد. فإذا كان أصدقاء بحيث أنه على تقدير قدوم زيد يقوى احتمال قدوم عمر، لا بد أن نضرب 50% التي هي قيمة احتمال قدوم زيد في 80% التي هي قيمة احتمال قدوم عمر على تقدير قدوم زيد. هكذا لا بد أن نفهم. فهذا القيد لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار في أحد طرفي الضرب عندما نريد أن نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الأخرى. لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار في أحد طرفي الضرب خصوصية أنه على تقدير الحادثة الأخرى. خصوصية على تقدير الحادثة الأخرى لا بد أن تؤخذ في أحد طرفي الضرب، فيما إذا كان هناك تأثير وتأثر، يعني إذا كانت الاحتمالات مشروبة. أما إذا كانت الاحتمالات مطلقة فهذا القيد سوف لا يكون له أثر، وإن كان لا يضر ولا ينفع. هذا القيد يعني إذا كان هناك لا يتأثر قيمة احتمال قدوم زيد بفرض قدوم عام ولا قيمة احتمال عام بفرض قدوم زيد، لا يتأثر أحدهما بالآخر أبدا، فإدخال هذا القيد ما يأثر في الحساب. إن شئت قل بأننا نضرب 50% في 50% التي هي قيمة احتمال قدوم زيد في 50% التي هي احتمال قدوم عام ونختم. وإن شئت قلت بأننا نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عام على تقدير قدوم زيد، وقيمة احتمال قدوم عام على تقدير قدوم زيد هو أولى، لا يختلف. قيمة احتمال قدوم عام إذا كانت الاحتمالات مطلقة مستقلة بعضها عن بعض، قيمة احتمال قدوم عام حتى وإن وضعت له هذا القيد ما يتغير. أدخلت في هذا القيد أن نضرب قيمة احتمال زيد في قيمة احتمال عمر على تقدير قدوم زيد، هذا ما يضر ولا ينفع. لاحظوا؟ إذن فما دام أن إدخال هذا القيد لا فيما إذا كانت الاحتمالات مستقلة بعضها عن بعض لا يضر ولا ينفع، وهذا القيد فيما إذا كانت الاحتمالات مشروطة، يعني فيما إذا كان هناك تأثير وتأثر بين احتمالي الحادثتين، يكون هذا القيد ضروريا، لا بد نحتاج هذا إدخال هذا القيد. إذا خل ندخل هذا القيد دائما كقاعدة عامة، لأنه في حالة يكون هذا القيد ضروري، وفي الحالة الأخرى وإن لم يكن ضروري هذا القيد لم يكن ضروري لكنه لا يضر أيضا. وقدنا حالتين، حالة وإذا كانت الاحتمالات مشروطة وحالة وإذا كانت الاحتمالات مستقلة. إذا كانت الاحتمالات مشروطة يعني شنو مشروطة؟ يعني يتأثر مع بعض ببعض. إن كانت الاحتمالات مشروطة فهذا القيد محتاج ضروري إدخال هذا القيد، وإذا كانت الاحتمالات مستقلة بعضها عن بعض فهذا القيد ما يحتاج غير ضروري لكنه لا يضر لا يضر. إذا فلندخل هذا القيد حتى تصير القاعدة عامة، حتى تصير القاعدة عامة. ف فنقول دائما متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال حادثة على تقدير حادثة عفوا قيمة احتمال مجموع حادثتين متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموع حادثتين كان علينا أن نضرب قيمة احتمال إحداهما في قيمة احتمال الأخرى على تقدير الأولى. هذه قاعدة عامة تصير سواء كانت الاحتمالات مشروبة أو كانت الاحتمالات مطلقة غير مشروبة مستقلة. لاحظوا إذا نقول متى ما إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموعة هاتين الحادثتين حادثة لام وحادثة كاف طبعا كل على تقدير ظروفه يعني اللام على تقدير حاء كاف هم أيضا على تقدير حاء حسب الظروف الحاء ترمز بالظروف التي تستدعي هذا الاحتمال الظروف يعني مثلا ضعف كون الطلاب عشرة ضعف كون الطلاب عشرة هو الذي يحدد لنا قيمة احتمال كون زيد منهم افرض مثلا هو المتفوق في الرياضيات او المتفوق في المنطق مثلا على الطلاب يؤثر في هذا الاحتمال فنجعل حادثة على الطلاب نجعله هي الظروف المحيطة بحادثة لام وهكذا حادثة حاء ايضا هي الظروف المحيطة بحادثة كاف فنقول بأنه إن أردنا أن نعرف فنقول إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال حادثة لام على حاء وقيمة واحتمال يعني مجموع هاتين الحادثتين مجموع حادثة لام على حاء وحادثة كاف على حاء متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموع هاتين الحادثتين ونقصد الحادثة الأولى لام على حاء يعني كون زي هو المتفوق في المنطق على تقدير كون العدد عشرة ونقصد بكاف على حاء تفوق زي في الرياضيات على تقدير كون الطلاب عشرة ما قيمة احتمال مجموع هاتين الحادثتين؟ قيمة احتمال ذلك تساوي قيمة احتمال إحداهما ولام على حاء على تقدير الحادثة الثانية عفوا مضروبا في الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى مضروبا في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى لاحظوا الآن طريقة الساذجة هذه احتمح الطريقة الساذجة بدون القيد الذي وضحناه هو أن نضرب قيمة احتمال الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الثانية هذا الطريقة الساذجة بدون القيد الذي وضحناه الطريقة الساذجة بدون القيد الذي وضحناه هو أن نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الأخرى لكي نستنتج قيمة احتمال مجموع الحادثتين أيضاً من قبل ما مثلنا أن الغدو زائد 50% غدو معار أيضاً 50% إذن فقيمة احتمال مجموعهما 25% هذا الطريقة الساذجة لكن لكي تشمل القاعدة حالات ما إذا كانت الاحتمالات مشروطة لكي نجعل القاعدة عامة بحيث تنضبط حتى على الحالات التي تكون الاحتمالات مشروطة يعني يتأثر مع بعض البعض كما إذا كان هناك عداء أو تصادق بين زيد وعام لكي تكون القاعدة عامة وتشمل مثل هذه الحالات لابد أن ندخل القيد الذي وضحناه يعني نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الأخرى على تقدير الحادثة الأولى إذا ماذا نصنع في هذه الرموز؟ نقول نضرب قيمة احتمال اللام على حاء التي هي إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى فنضع اللام تحت الخط هنا أيضا فنقول بأنه طيلة احتمال اللام على حاء مضروبا في قيمة احتمال كاف على حاء على لام، كاف على حاء على تقدير اللام أيضا، على تقدير اللام أيضا، حتى حفاظا على القيد الذي وضحناه أن نضغط قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. فهذه بهذا ستخرج لنا قيمة احتمال مجموعة تلك الحادثتين. فقيمة احتمال مجموعة هاتين الحادثتين تساوي قيمة احتمال الحادثة الأولى مضروبا في الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. هذه هي طريقة طريقة التعرف على قيمة احتمال مجموع حادثتين، وهذه هي البديهية الخامسة من البديهيات وتسمى ببديهية الاتصال. عندنا بعد بديهية الانفصال، لكن الوقت من قديم خلص بعد، انا كنت مصمم ان نكمل هذه البديهيات الست لكن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.